بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب من أذن له في البدو بعد الهجرة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من أذن له في البدو بعد الهجرة. أذن، هذه تفيد أن هذا الأمر ممنوع، وبهذا جاءت النصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك والمنع منه، فإن التعرب بعد الهجرة، التعرب هو سكن البادية، أن يكون المرء أعرابيا، التعرب هو سكن البادية، فالتعرب بعد الهجرة مذموم في الشرع ومنهي عنه، وجاءت فيها حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو عمل لا يجوز، بل هو معدود من الكبائر. ولهذا جاء في النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم قال: والمرتد أعرابيا بعد هجرته. والمرتد أعرابيا بعد هجرته، ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند البزار وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبائر سبع، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الانتقال إلى الأعراب بعد هجرته، الانتقال إلى الأعراب بعد هجرته، فهذا أمر منهي عنه، وجاء في النهي عنه أحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد هنا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك. أولا، هذا الخطاب بهذه اللهجة أو بهذا الأسلوب لا يليق بمقام صحابي جليل له مكانته وله منزلته، ويمكن أن يسأل سؤالا بما الذي جعلك تذهب إلى البادية، أو ما الذي يعني ألجأك إلى أن تسكن في البادية، أو نحو ذلك من الطرق الأسئلة التي تكون تليق بالمقام ومكانة هذا الصحابي الجليل. أما أن يخاطبه هكذا: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعربت، ومعنى تعربت يعني صرت أعرابيا، صرت أعرابيا، رجعت في أو عن الهجرة التي فعلتها لوجه الله عز وجل، هجرتك إلى المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، استيطانك في المدينة ثم ترجع للبادية. قال ارتددت على عقبيك، تعربت أي صرت أعرابيا. فقال رضي الله عنه لا، النفي لقوله هذا الذي ذكر ارتددت على عقبيك، قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي في البدو. إذن هو مخصوص من هذه النصوص، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فالنصوص جاءت بالمنع لكنه مخصوص من هذه النصوص بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له. قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي.
قال رحمه الله: باب غزوة حنين. عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث ابن الخزرج يا بني الحارث ابن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا.
قال رحمه الله تعالى: باب غزوة حنين. وهذه الغزوة كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وقاتل فيها أو القتال فيها كان مع هوازن، ولهذا تسمى أيضا غزوة هوازن، وتسمى أيضا غزوة أوطاس، وسماها الله سبحانه وتعالى حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وهذه الغزوة تسمى حنين نسبة للوادي الذي وقعت فيه، وادي حنين، بين مكة والطائف وراء عرفات، هناك وقعت هذه الغزوة. وهوازن نصبوا كمينا لجيش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلما مروا من ذاك الطريق رموهم بالنبل ورشقوهم بالنبل فجأة رميا شديدا، فحصل الفرار وولوا مدبرين كما قال الله: ثم وليتم مدبرين. ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا قلة من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر والعباس والحارث وعدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يروي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين. قال رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هو العباس عم النبي، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لزمناه فلم نفارقه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي. كان عنده خيل عليه الصلاة والسلام، ولكن دخل هذه الغزوة على بغلة، وسيأتي معنا أنه طفق يركض بغلته قبل الكفار. لما حصل التولي كان هو يقدم عليه الصلاة والسلام وليس على فرس وإنما على بغلة، وهذا كما يعني بين أهل العلم يعتبر غاية ونهاية في الشجاعة والإقدام، بغلة وليس خيلا. والصحابة من حوله جلهم ولوا مدبرين، فالموقف عصيب جدا، ثم يقدم جهة الكفار ببغلته عليه الصلاة والسلام. فهذا معدود في نهاية الشجاعة والإقدام والقوة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فلما التقى المسلمون والكفار، لما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين. وسبب الإدبار مر معنا أن هوازن كمنت لهم في مضيق واختفوا في مكان، وفجأة انهال عليهم أن النبل رشقوهم بالنبال، فولى المسلمون مدبرين لا يلوي أحد منهم على أحد. وفيه قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إلى قوله: ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين. قال: فطفق أي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، يعني في هذه اللحظة العصيبة الشديدة أخذ يركض بغلته يسوقها مقدما إلى الكفار، وهذا كما تقدم معدود في نهاية الشجاعة وتمامها. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها، إرادة ألا تسرع، يعني لا يقترب أكثر من الكفار خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، وآخذ وأبو سفيان آخذ بركاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كل منهما خائف على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي أصحاب السمرة، وكان العباس صيتا، نادي أصحاب السمرة. السمرة الشجرة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان، وفيها قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نادي هؤلاء أهل الرضوان أهل البيعة، نادهم. وهذا النداء له معنى، له معنى، لأنه يحرك في النفوس الإقدام والإقبال، ويذهب عنها الخوف الذي حصل. فقال: نادي أصحاب السمرة. لا، نادي أصحاب السمرة، النداء بأمر عظيم. بيعة كانت على القتال حتى الموت، بيعة الرضوان. ففي منادات أصحاب السمرة تخصيصهم بالنداء وتعيينهم، هذا فيه ربط لهم بتلك البيعة العظيمة التي التزموها وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ أين أصحاب السمرة؟ هذه الكلمة لها شأن في قلوب هؤلاء، وتذكرهم بماذا؟ بمعنى كبير، كبير للغاية، كبير جدا، نزل فيه رضوان من رب العالمين عليهم، لقد رضي الله، أمر ليس بالهين. قال: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله، انظر أثره، فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها. عطفة البقرة على أولادها، وهذا مثل عجيب. البقرة لما تكون في المرعى وتسمع صوت ولدها تترك كل شيء، تترك كل شيء وتأتي مندفعة تمام الاندفاع، تريد ولدها. قال: عطف البقرة على أولادها. قالوا: يا لبيك يا لبيك. رجعوا بقلب ذهب عنه ما فيه من خوف، وحل محل هذا الخوف شجاعة وإقدام، أقبلوا مقدمين: لبيك لبيك. فاقتتلوا الكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج: يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج. هؤلاء كلهم، يعني السبب في مثل هذا التخصيص أن لهم تاريخ مجيد عظيم جدا في النصرة، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والنصرة هذا الدين العظيم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى القتال، يعني يشرف على القتال وينظر صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حين حمي الوطيس. الوطيس يقال إنه التنور، ويضرب هذا مثل في مثل هذا الموطن عندما يشتد القتال، يعني حمي الوطيس، اشتعل نار القتال، اشتدت، أصبحت أشد ما يكون. هذا المقصد بقوله عليه الصلاة والسلام: حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد. هنا كما ذكر أهل العلم فيه معجزتان: قولية وفعلية. المعجزة الفعلية أخذه الحصى ورميه في وجوه الكفار المقاتلين للمسلمين، وحصل بهذا الحصى نكاية شديدة فيهم، قبضة من حصى رماها في وجوههم، فحصل في به نكاية شديدة. وسيأتي معنا في رواية أخرى لسلمة لهذا الحديث، قال: ثم قبض قبضة من تراب في الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه. قال: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا بتلك القبضة. كلهم قبضة واحدة رماها، ما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينه من تلك القبضة تراب. وإذا ملئت العين تراب ما عاد يبصر الإنسان ولا يحسن يقاتل ولا يحسن يصنع شيئا. فهذه آية ماذا؟ نعم فعلية. والآية الثانية قولية، قال انهزموا قبل أن تحصل هزيمة، قال انهزموا وربي محمد، انهزموا يقسم بالله أن الهزيمة حصلت. قال ذلك والحرب ماذا؟ في أشد ما كانت اشتعالا، قال انهزموا ورب محمد، وعلى إثر ذلك حصلت الهزيمة لهم. قال فذهبت أنظر، العباس يقول فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، يعني على هيئته في ماذا؟ في الشدة والقوة، على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا الرماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا، قوتهم ضعفت وأمرهم مدبرا. مجرد الرمي بدأ يظهر الضعف 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 إلى أن حصلت الهزيمة. قال فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. نعم.
قال رحمه الله عن أبي إسحاق قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم مليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي قال جاء رجل إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى. لما حصل مثل ما سيأتي في ما رواه البراء أنهم رموهم برشق من نبل كأنه رجل من جراد، يعني كأنه جماعة من جراد، والمعنى كثير جدا، نبل فاجأوهم به كثير أتاهم من هؤلاء وكانوا رماة فاجأوهم به فانكشفوا أي ولوا مدبرين. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ثبت، وثبت حوله جماعة من خواص أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال ولكنه انطلق، يعني هذا الذي كان الفرار، قال ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر. حسر جمع حاسر، وهو الذي ليس عليه مع سلاح كافي ولا دروع تقيه من النبل الذي انهال عليهم، وأخفاء من الناس يعني انطلقوا مسرعين فرارا من هذا النبل الذي انهال عليهم وليس عليهم شيء يقيهم منه قال إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم الرماة فرموهم برشق من نبل كأنه رجل من جراد فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود بغلته. قال فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك. استنصر أي طلب النصر، دعا الله عز وجل أن ينصر المؤمنين وأن يؤيد عباده وأن يحفظهم وأن يهزم الكافرين، فنزل نصر الله المبين. ثم يذكر البراء شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، يقول: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به. قال: والشجاع منا للذي يحاذي به، يكون قريب منه من قوة أقدامه وشجاعته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم، فتوارى عني فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجع من منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل بذلك. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين.
وهذه رواية أخرى يرويها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لشيء من أحداث هذه الغزوة، غزوة حنين. يقول: لما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، الثنية المرتفع، المكان المرتفع، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم، فتوارى عني فما دريت ما صنع، يعني هل أصابه السهم أو لم يصبه، توارى عني لم أصبح أراه، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، لأنهم نصبوا كمين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طلعوا من ثنية أخرى، فانتقوا هم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فولى الصحابة رضي الله عنهم مدبرين. قال: وأرجع منهزما، أرجع منهزما، لأن حصل يعني اختلال كبير جدا، فاجأهم نبل ما توقعوا ولا انتظروا، انهال عليهم النبل، فولوا مدبرين ليسلموا من هذا النبل الذي رشقوا به فجأة. فيقول: وأرجع منهزما، وأرجع منهزما وعلي بردتان. الآن اذكر هذا الرجل وشجاعته وإقدامه وبلاءه العظيم الذي مر معنا قريبا، لكن الموقف موقف يعني عصيب جدا، وشيء فاجأهم، ما فجأة وهم في الوادي وإذا بالنبل ينصب عليهم من كل جهة، الصحابة فروا. يقول: أرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري، انحل إزاري، فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء. واضح عليه ماذا؟ الخوف، واضع عليه الخوف، وحالته يعني شديدة، وهو راجع. قال: فرآني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. لقد رأى ابن الأكوع فزعا، يعني رأى شيئا مخيفا، جعله مع إقدامه وشجاعته وقوته بهذه الحالة منهزما. قال لقد رأى ابن الأكوع فزعا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام على البغلة متجه للكفار في هذا المنظر الذي يراه من أصحابه وهم يولون مدبرين، هو متجه للكفار مثل ما مر معنا، فطفق يركض بغلته إلى الكفار، يركض بغلته إلى الكفار. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكفار، نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل بها وجوههم وقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله بذلك، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين.
قال رحمه الله: باب في غزوة الطائف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله تعالى. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في غزوة الطائف. هذه الغزوة كانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، وكانت بعد غزوة حنين مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هزم هوازن في يوم حنين توجه إلى الطائف، توجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وحاصرهم، واستمر الحصار فيما ذكر 20 يوما، وقيل 40، محاصرا لهم عليه الصلاة والسلام. ولكن كما جاء هنا قال عبد الله بن عمرو: حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فلم استمر الحصار فترة يعني طويلة، فاستعصوا وتمنعوا، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يكون قتال، دون أن يكون قتال. فقال: إنا قافلون، أي راجعون إلى ديارنا، إلى نعم راجعون إلى ديارنا إلى أرضنا. فقال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه، يعني الطائف. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اغدوا للقتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، لأنهم متحصنين، واستمر الحصار فترة طويلة بدون نتيجة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك، لأنهم عرفوا أن القرار الذي اتخذه يعني هو القرار، فأعجبهم ذلك فضحك عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس، فصلى ركعتين ثم استسقى. قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، قال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات الغسير أو الغشير. وعن بريدة رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في ثمان منهن.
ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب المتعلق بالهجرة والمغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه الترجمة في ذكر عدد غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الغزوات التي يذكر هنا عددها، منها ما شارك فيه عليه الصلاة والسلام بقتال، ومنها ما لم يشارك فيه عليه الصلاة والسلام. فأورد حديث أبي إسحاق وهو السبيعي أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى. قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، قال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. قلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسيرة أو العشيرة. ثم أورد حديث بريدة رضي الله عنه وهو بمعناه، قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. هذا السؤال من عبد الله من أبي إسحاق لزيد بن أرقم عن عدد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فيه اهتمام السلف رضي الله عنهم بمعرفة غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقلت لكم في أول هذا الكتاب ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم، أو يا بني هذه مآثر آبائكم، فلا تضيعوا ذكرها، فلا تضيعوا ذكرها. وروى عن زيد، عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي، قال: كنا نعلم المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، كما نعلم السورة من القرآن. فختم رحمه الله هذا الكتاب بذكر عدد المغازي، مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها 19 غزوة. وفي عددها أيضا خلاف بين أهل العلم، ذكره الحافظ بن حجر، وأيضا ذكره الحافظ بن كثير وغيرهما من أهل العلم. فمنهم من عدها 21 غزوة، ومنهم من عدها أكثر من ذلك، منهم ممن عدها أكثر من ذلك ابن إسحاق صاحب السير. فالحاصل أن معرفة المغازي والتفاصيل التي فيها هي نافعة للمسلم في نظره لهذه المآثر العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها النبي، وأكرم بها صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا أجمعين علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. وبمناسبة قول أبي إسحاق أن عبد الله خرج يستسقي بالناس، هذه الأيام الحاجة شديدة للسقيا والمطر، والأرض أصابها جفاف، والزروع تضررت والماشية، فيكثر المسلم من الدعاء وسؤال الله، لأن المسلمين آلامهم واحدة وهمومهم واحدة. فإذا كان الإنسان في بيته الماء متوفر، لا ينسى إخوانه في البادية، ولا ينسى أصحاب الزروع، ولا ينسى أصحاب الماشية، ولا ينسى الحاجة الشديدة التي ألمت بالناس في هذه الأيام، حاجتهم إلى السقيا والمطر. ومن النافع في هذا المقام كثرة الاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من اليائسين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونبه أن الدرس يتوقف إلى الاثنين، نعود إليه إلى الدرس الاثنين القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب من أذن له في البدو بعد الهجرة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من أذن له في البدو بعد الهجرة. أذن، هذه تفيد أن هذا الأمر ممنوع، وبهذا جاءت النصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك والمنع منه. فإن التعرب بعد الهجرة، التعرب هو سكن البادية، أن يكون المرء أعرابيا، التعرب هو سكن البادية، فالتعرب بعد الهجرة مذموم في الشرع ومنهي عنه، وجاءت فيها حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو عمل لا يجوز، بل هو معدود من الكبائر. ولهذا جاء في النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم قال: والمرتد أعرابيا بعد هجرته. والمرتد أعرابيا بعد هجرته، ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند البزار وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبائر سبع، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الانتقال إلى الأعراب بعد هجرته، الانتقال إلى الأعراب بعد هجرته، فهذا أمر منهي عنه، وجاء في النهي عنه أحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد هنا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك. أولا، هذا الخطاب بهذه اللهجة أو بهذا الأسلوب لا يليق بمقام صحابي جليل له مكانته وله منزلته، ويمكن أن يسأل سؤالا بما الذي جعلك تذهب إلى البادية، أو ما الذي يعني ألجأك إلى أن تسكن في البادية، أو نحو ذلك من الطرق الأسئلة التي تكون تليق بالمقام ومكانة هذا الصحابي الجليل. أما أن يخاطبه هكذا: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعربت، ومعنى تعربت يعني صرت أعرابيا، صرت أعرابيا، رجعت في أو عن الهجرة التي فعلتها لوجه الله عز وجل، هجرتك إلى المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، استيطانك في المدينة ثم ترجع للبادية. قال: ارتددت على عقبيك، تعربت، أي صرت أعرابيا. فقال رضي الله عنه: لا. النفي لقوله هذا الذي ذكر: ارتددت على عقبيك، قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي في البدو. إذن هو مخصوص من هذه النصوص، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فالنصوص جاءت بالمنع لكنه مخصوص من هذه النصوص بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي.
قال رحمه الله: باب غزوة حنين. عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك، قال فاقتتلوا والكفار. والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، قال ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا.
قال رحمه الله تعالى باب غزوة حنين. وهذه الغزوة كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وقاتل فيها أو القتال فيها كان مع هوازن، ولهذا تسمى أيضا غزوة هوازن، وتسمى أيضا غزوة أوطاس، وسماها الله سبحانه وتعالى حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وهذه الغزوة تسمى حنين نسبة للوادي الذي وقعت فيه، وادي حنين بين مكة والطائف وراء عرفات، هناك وقعت هذه الغزوة. وهوازن نصبوا كمينا لجيش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلما مروا من ذاك الطريق رموهم بالنبل ورشقوهم بالنبل فجأة رميا شديدا، فحصل الفرار وولوا مدبرين كما قال الله ثم وليتم مدبرين، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا قلة من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر والعباس والحارث وعدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يروي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين. قال رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هو أي العباس عم النبي، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لزمناه فلم نفارقه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي. كان عنده خيل عليه الصلاة والسلام، ولكن دخل هذه الغزوة على بغلة، وسيأتي معنا أنه طفق يركض بغلته قبل الكفار، لما حصل التولي كان هو يقدم عليه الصلاة والسلام وليس على فرس وإنما على بغلة، وهذا كما يعني بين أهل العلم يعتبر غاية ونهاية في الشجاعة والإقدام، بغلة وليس خيلا، والصحابة من حوله جلهم ولوا مدبرين، فالموقف عصيب جدا، ثم يقدم جهة الكفار ببغلته عليه الصلاة والسلام، فهذا معدود في نهاية الشجاعة والإقدام والقوة. منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فلما التقى المسلمون والكفار، لما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين. وسبب الإدبار مر معنا أن هوازن كمنت لهم في مضيق واختفوا في مكان، وفجأة انهال عليهم أن النبل، رشقوهم بالنبال، فولى المسلمون مدبرين لا يلوي أحد منهم على أحد. وفيه قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، إلى قول ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين. قال: فطفق، أي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلة قبل الكفار، يعني في هذه اللحظة العصيبة الشديدة أخذ يركض بغلته يسوقها مقدما إلى الكفار، وهذا كما تقدم معدود في نهاية الشجاعة وتمامها. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها، إرادة ألا تسرع، يعني لا يقترب أكثر من الكفار، خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام. وآخذ، وأبو سفيان آخذ بركاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كل منهما خائف على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، نادي أصحاب السمرة، وكان العباس صيتا، نادي أصحاب السمرة. السمرة الشجرة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان، وفيها قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نادي هؤلاء أهل الرضوان، أهل البيعة، نادهم. وهذا النداء له معنى، له معنى، لأنه يحرك في النفوس الإقدام والإقبال، ويذهب عنها الخوف الذي حصل. فقال: نادي أصحاب السمرة. لا، نادي أصحاب السمرة، النداء بأمر عظيم، بيعة كانت على القتال حتى الموت، بيعة الرضوان. ففي منادات أصحاب السمرة، تخصيصهم بالنداء وتعيينهم، هذا فيه ربط لهم بتلك البيعة العظيمة التي التزموها وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ أين أصحاب السمرة؟ هذه الكلمة لها شأن في قلوب هؤلاء، وتذكرهم بماذا؟ بمعنى كبير، كبير للغاية، كبير جدا، نزل فيه رضوان من رب العالمين عليهم، لقد رضي الله، أمر ليس بالهين. قال: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله، انظر أثره، فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها، عطفة البقرة على أولادها. وهذا مثل عجيب، البقرة لما تكون في المرعى وتسمع صوت ولدها تترك كل شيء، تترك كل شيء وتأتي مندفعة تمام الاندفاع تريد ولدها. قال: عطف البقرة على أولادها. قالوا: يا لبيك يا لبيك. رجعوا بقلب ذهب عنه ما فيه من 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 خوف، وحل محل هذا الخوف شجاعة وإقدام، أقبلوا مقدمين لبيك لبيك، فاقتتلوا الكفار. والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج: يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج. هؤلاء كلهم يعني السبب في مثل هذا التخصيص أن لهم تاريخ مجيد عظيم جدا في النصرة، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والنصرة هذا الدين العظيم. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى القتال، يعني يشرف على القتال وينظر صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حين حمي الوطيس. الوطيس يقال إنه التنور، ويضرب هذا مثل في مثل هذا الموطن عندما يشتد القتال، يعني حمي الوطيس اشتعل نار القتال، اشتدت أصبحت أشد ما يكون، هذا المقصد بقوله عليه الصلاة والسلام حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد. هنا كما ذكر أهل العلم فيه معجزتان، قولية وفعلية. المعجزة الفعلية أخذها الحصى ورميه في وجوه الكفار المقاتلين للمسلمين، وحصل بهذا الحصى نكاية شديدة فيهم، قبضة من حصى رماها في وجوههم، فحصل في به نكاية شديدة. وسيأتي معنا في رواية أخرى لسلمة لهذا الحديث قال: ثم قبض قبضة من تراب في الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه. قال: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا بتلك القبضة، كلهم قبضة واحدة رماها، ما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينه من تلك القبضة تراب. وإذا ملئت العين تراب ما يبصر الإنسان، ولا يحسن يقاتل، ولا يحسن يصنع شيئا. فهذه آية ماذا؟ نعم فعلية. والآية الثانية قولية، قال انهزموا قبل أن تحصل هزيمة، قال انهزموا ورب محمد، انهزموا يقسم بالله أن الهزيمة حصلت. قال ذلك والحرب ماذا؟ في أشد ما كانت اشتعالا، قال انهزموا ورب محمد، وعلى إثر ذلك حصلت الهزيمة لهم. قال: فذهبت أنظر، العباس يقول: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، يعني على هيئته في ماذا؟ في الشدة والقوة، على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا الرماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا، قوتهم ضعفت وأمرهم مدبرا. مجرد الرمي بدأ يظهر الضعف 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 إلى أن حصلت الهزيمة. قال: فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم مليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي قال جاء رجل إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى. لما حصل مثل ما سيأتي في ما رواه البراء أنهم رموهم برشق من نبل كأنه رجل من جراد، يعني كأن جماعة من جراد، والمعنى كثير جدا، نبل فاجأوهم به كثير أتاهم من هؤلاء وكانوا رماة فاجأوهم به فانكشفوا أي ولوا مدبرين، ولوا مدبرين. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ثبت. وثبت حوله جماعة من خواص أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال ولكنه انطلق، يعني هذا الذي كان الفرار، قال ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر. حسر جمع حاسر، وهو الذي ليس عليه مع سلاح كافي ولا دروع تقيه من النبل الذي انهال عليهم. وأخفاء من الناس يعني انطلقوا مسرعين فرارا من هذا النبل الذي انهال عليهم وليس عليهم شيء يقيهم منه، وليس عليهم شيء يقيهم منه. قال إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم الرماة، فرموهم برشق من نبل كأنه رجل من جراد فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود بغلته. قال فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك. استنصر أي طلب النصر، دعا الله عز وجل أن ينصر المؤمنين وأن يؤيد عباده وأن يحفظهم وأن يهزم الكافرين. فنزل نصر الله المبين. ثم يذكر البراء شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، يقول كنا والله إذا احمر البأس نتقي به. قال والشجاع منا للذي يحاذي به، يكون قريب منه من قوة أقدامه وشجاعته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع من منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل بذلك. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين.
وهذه رواية أخرى يرويها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لشيء من أحداث هذه الغزوة، غزوة حنين. يقول لما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، الثنية المرتفع، المكان المرتفع، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، يعني هل أصابه السهم أو لم يصبه، تورى عني لم أصبح أراه. ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، لأنهم نصبوا كمين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، طلعوا من ثنية أخرى فانتقوا هم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فولى الصحابة رضي الله عنهم مدبرين، قال وأرجع منهزما، أرجع منهزما، لأن حصل يعني اختلال كبير جدا، فاجأهم نبل ما توقعوه ولا انتظروه، انهال عليهم النبل، فولوا مدبرين ليسلموا من هذا النبل الذي رشقوا به فجأة. فيقول وأرجع منهزما، وأرجع منهزما وعلي بردتان. الآن اذكر هذا الرجل وشجاعته وإقدامه وبلاءه العظيم الذي مر معنا قريبا، لكن الموقف موقف يعني عصيب جدا، وشيء فاجأهم، ما فجأة وهم في الوادي وإذا بالنبل ينصب عليهم من كل جهة، الصحابة فروا. يقول أرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري، انحل إزاري، فجمعتهما جميعا، فجمعتهما جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء. واضح عليه ماذا؟ الخوف، واضح عليه الخوف وحالته يعني شديدة وهو راجع. قال فرآني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد رأى ابن الأكوع فزعا، لقد رأى ابن الأكوع فزعا، يعني رأى شيئا مخيفا، جعله مع إقدامه وشجاعته وقوته بهذه الحالة منهزما، قال لقد رأى ابن الأكوع فزعا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام على البغلة متجه للكفار في هذا المنظر الذي يراه من أصحابه وهم يولون مدبرين، هو متجه للكفار مثل ما مر معنا، فطفق يركض بغلته إلى الكفار، يركض بغلته إلى الكفار. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكفار، نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل بها وجوههم وقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله بذلك، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين.
قال رحمه الله باب في غزوة الطائف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله تعالى. قال أصحابه نرجع ولم نفتتح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب في غزوة الطائف. هذه الغزوة كانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، وكانت بعد غزوة حنين مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هزم هوازن في يوم حنين توجه إلى الطائف، توجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وحاصرهم، واستمر الحصار فيما ذكر 20 يوما وقيل 40 محاصرا لهم عليه الصلاة والسلام. ولكن كما جاء هنا قال عبد الله بن عمرو حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فلم استمر الحصار فترة يعني طويلة، فاستعصوا وتمنعوا، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يكون قتال، دون أن يكون قتال، فقال إنا قافلون أي راجعون إلى ديارنا، إلى نعم راجعون إلى ديارنا إلى أرضنا. فقال أصحابه نرجع ولم نفتتحه، يعني الطائف، فقال لهم عليه الصلاة والسلام اغدوا للقتال، فغدوا عليه فأصابهم جراح، لأنهم متحصنين واستمر الحصار فترة طويلة بدون نتيجة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، فأعجبهم ذلك لأنهم عرفوا أن القرار الذي اتخذه يعني هو القرار، فأعجبهم ذلك فضحك عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، قال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات الغسير أو الغشير. وعن بريدة رضي الله عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل فيها 8 قاتل في 8 منهن.
ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب المتعلق بالهجرة والمغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه الترجمة في ذكر عدد غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الغزوات التي يذكر هنا عددها منها ما شارك فيه عليه الصلاة والسلام بقتال، ومنها ما لم يشارك فيه عليه الصلاة والسلام. فأورد حديث أبي إسحاق وهو السبيعي أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم، قال: ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. قلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسيرة أو العشيرة. ثم أورد حديث بريدة رضي الله عنه وهو بمعناه، قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. هذا السؤال من عبد الله من أبي إسحاق لزيد بن أرقم عن عدد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام فيه اهتمام السلف رضي الله عنهم بمعرفة غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقلت لكم في أول هذا الكتاب ما رواه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم، أو يا بني هذه مآثر آبائكم، فلا تضيعوا ذكرها، فلا تضيعوا ذكرها. وروى عن زيد عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي قال: كنا نعلم المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، كما نعلم السورة من القرآن. فختم رحمه الله هذا الكتاب بذكر عدد المغازي، مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها 19 غزوة، وفي عددها أيضا خلاف بين أهل العلم، ذكره الحافظ بن حجر وأيضا ذكره الحافظ بن كثير وغيرهما من أهل العلم، فمنهم من عدها 21 غزوة، ومنهم من عدها أكثر من ذلك، منهم ممن عدها أكثر من ذلك ابن إسحاق صاحب السير. فالحاصل أن معرفة المغازي والتفاصيل التي فيها هي نافعة للمسلم في نظره لهذه المآثر العظيمة، المآثر العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها النبي وأكرم بها صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا أجمعين علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. وبمناسبة قول أبي إسحاق أن عبد الله خرج يستسقي بالناس، هذه الأيام الحاجة شديدة للسقيا والمطر، والأرض أصابها جفاف والزروع تضررت والماشية، فيكثر المسلم من الدعاء وسؤال الله، لأن المسلمين آلامهم واحدة وهمومهم واحدة، فإذا كان الإنسان في بيته الماء متوفر لا ينسى إخوانه في البادية، ولا ينسى أصحاب الزروع، ولا ينسى أصحاب الماشية، ولا ينسى الحاجة الشديدة التي ألمت بالناس في هذه الأيام، حاجتهم إلى السقيا والمطر. ومن النافع في هذا المقام كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من اليائسين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونبه أن الدرس يتوقف إلى الاثنين، نعود إليه إلى الدرس الاثنين القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.